بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأكارم، نبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء بشرح كتاب الإمام العلامة موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي، المتوفى عام 620 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكتابه المسمى لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد من أشرف الكتب التي ألفها علماء الإسلام رحمهم الله تعالى في علم الاعتقاد أو علم التوحيد أو علم الإيمان أو علم السنة أو علم الدين الجامع أو علم الفقه الأكبر أو علم أصول الدين، وهذه كلها أسماء تسمى بها هذه القضية وهي قضية العقيدة. لن أخوض كثيرا في مقدمات استهلالية في هذا الكتاب، فبإذن الله سبحانه وتعالى سأيمم نحو القصد، وهو شرح هذا الكتاب شرحا لا أستطيع أن نقول أنه شرحا مفصلا، ولن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى شرحا مخلا، فهو شرح متوسط، وقد أقف فيه وقفات عند بعض القضايا أطيل بها قليلا، وكذلك قد أمشي بشكل حثيث في بعض المناطق وفي بعض المواطن التي يتكلم بها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، مما يتضح معناه ولا داعي لمزيد من الكلام فيه. ونحن أيها الأحبة الأكارم في علم العقيدة نهتم بهذا العلم، لأنه من المعلوم أن علم العقيدة علم عظيم، فنحن ندرس العقيدة لأن هذه العقيدة هي زبدة الرسالة الإلهية، وهي كذلك خلاصة الدعوة النبوية، وبها قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ولهذه العقيدة لا شك ميزات عظيمة جدا، فهذه العقيدة إجماعية أجمعت عليها الأمة، فالأمة جميعا تجمع على أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، وعلى أنه سبحانه وتعالى الخالق، هذا في الإجماع العام. وكذلك هي عقيدة فطرية، هي عقيدة فطرية فطر الله سبحانه وتعالى القلوب عليها. فحينما سئل أحد الأعراب عن وجود الله كان يقول: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير، وإلى غير ذلك من الأمور التي فطر الناس عليها. وهذه العقيدة أيها الأحبة الأكارم عقيدة ربانية، فهي لا تؤخذ عن شخص ما، ولا عن فئة ما، ولا عن فكر ما، ولا حتى عن مذهب ما، وإنما تؤخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك كان الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: أن العقيدة لا تؤخذ عني ولا عن من هو أكبر مني، وإنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه هي ميزة العقيدة الإسلامية، هذه هي ميزة العقيدة الإسلامية، وهي عقيدة تخالف الهوى وتخالف التشهي وتخالف المزاج. ولذلك أيها الأحبة الأكارم نجد أن هذه العقيدة عقيدة قائمة على الوحي، قائمة على الوحي. ولهذا كان يقول الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه عرضة للهوى أكثر من التفرق، أكثر من التفرق. فالدين لا يكون عرضة للهوى، ولا يكون عرضة للخصومات والنقاشات التي قد يقبل فيها قول شخص ما بعد أن يتم النقاش معه في مسائل، نستطيع أن نقول مسائل كلية أو مسائل أصولية أو مسائل شمولية من أصول الدين الاعتقادية. ولذلك لا معنى لقول بعضهم مثلا أن فقهه مثلا مالكي وأن عقده أشعري وأن طريقته طريقة جنيد السالكي، أو قول بعضهم بأن فقهه على فقه أبي حنيفة وطريقته على طريقة محمد بن كرام، أو قول بعضهم بأن فقهه فقه الحنابلة وطريقته على طريقة ابن كلاب. هذا أيها الأحبة الأكارم، الحقيقة أن العقيدة لا تؤخذ بهذه الطريقة، بل لا كما يقول بعض الناس الآن بأنه مثلا مذهبي بالفقه على مذهب الإمام مثلا أحمد بن حنبل وتيمي الاعتقاد. فأنا لا أرى أن هذه الإطلاقات صحيحة ولا سليمة، وإنما نعم الفقه يمكن أن يكون على مذهب محدد ينال به علم الفقه، هذا مما هو معلوم مما يعني يعرف، لكن في مسائل الاعتقاد لا يمكن أن تعلق قضية الاعتقاد لا بعقيدة فلان ولا بعقيدة فلان، ولا تعلق بعقيدة شخص ما، وإنما العقيدة تعلق بما ثبت في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مما كان عليه أهل الأثر مما اتفقوا عليه وساروا عليه من سلف هذه الأمة الأكارم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيمكن أن يكون هذا هو القول الأدق، أما أن تكون المسألة معلقة بشخص ما أو بأحد ما، فإنه وإن كان بعض أهل العلم يرون أن لذلك مخرجا ويقولون أن المقصود مثلا بعقيدة فلان أو كذا أنه شرح هذه العقيدة وجلاها ووضحها، إلا أن الأفضل أن يكون المرء واضحا في طريقته. فابن تيمية مثلا الذي ينسب بعضهم فيقول أنه عقيدته على عقيدة ابن تيمية، هو بذاته كان يقول العقيدة لا تؤخذ عني ولا ممن هو أكبر مني، بل إنما تؤخذ من الكتاب والسنة. أي نعم، وبناء على ذلك أيها الأحبة الأكارم، نحن ندرك بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذه العقيدة عقيدة يعني كما ذكرت لكم قبل قليل إجماعية فطرية ربانية، وأن الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى يتجلى في علم التوحيد بعدما يعرف المرء ربه سبحانه وتعالى عبر الواسطة التي تدله عليه من القرآن المنزل ومن الرسول المرسل، ومما كان قد فهمه من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام ومن تبعهم ومن سار على منهجهم ودربهم إلى يوم الدين. طبعا يا إخواني الأكارم، هذه العقيدة سميت بكتاب لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد، نعم، والمقصود الحبة باللمعة هي يعني ما خالف بقية اللون، كأن يكون مثلا أسود وتكون هنالك بقعة بيضاء أو هكذا، لكن المقصود بلمعة الاعتقاد هو يعني الأصل الذي يسير عليه المرء في عقيدته وفي معتقده، الأصل الذي يسير عليه المرء في عقيدته وفي معتقده، فهو أصل اعتقادي، هذا هو المقصود، أنه أصل اعتقادي يسير عليه المرء ويمشي نحوه بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه أيها الأحبة العقيدة أو يعني الرسالة التي ألفها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لمعة الاعتقاد، تعتبر من أشرف الرسائل التي بينت طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن كان هنالك بعض المواطن وهي يعني أظنه موطن أو يعني قرابة 3 مواطن يعني قد يكون فيها نوع من المناقشة، لأنه كما ذكرنا لكم قبل قليل أن العقيدة لا تكون معلقة بشخص ما، قد يكون هذا الشخص نعم شرح ووضح وبين، لكن ربما يخالف في كلمة أو في جملة أو في لفظة، فنحن نحاول أن نوضح مثل هذه الجوانب التي قد يخالف بها صاحب هذا الكتاب، مع أن الكتاب بأصله كتاب نفيس ودقيق، ويمكن أن يقال بأن كتابه يمثل أنموذجا مفيدا ومهما من كتب عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. طبعا يا أخواني الأكارم، المؤلف رحمه الله ابتدأ كتابه بقوله الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد. هذه أخواني الأكارم المقدمة التي قدم بها وفيها من براعة الاستهلال ما هو ظاهر، فقدمها بالبسملة. ومن المعلوم أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقدمون كتبهم بالبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه ومراسلاته بهذه البسملة العظيمة. أي نعم. والتعريف الحمد لعل من أدق التعريفات ما عرف به الإمام ابن القيم رحمه الله وابن تيمية، بأنه ذكر صفات المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع محبته وتعظيمه وتوقيره، مع محبته وتعظيمه وتوقيره. فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق به سبحانه وبحمده، والحمد فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك ذكر لصفاته، وفيه كذلك حب له. فالحمد يقتضي الحب ويقتضي المدح ويقتضي الذكر له ويقتضي الثناء عليه. ولذلك قال الحمد لله المحمود، المحمود بكل لسان. والمقصود هنا بكل لسان، المقصود به سواء أكان هذا لسان الحال أو لسان المقال، فألسنة الحق تحمد الخلق سبحانه، ألسنة الخلق تحمد الحق سبحانه وتعالى. واللسان قد يكون لسان حال وقد يكون لسان مقال كما أسفت قبل قليل. فالله سبحانه وتعالى يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل يسبح الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ثناء عظيما. المعبود في كل زمان، فالله سبحانه وتعالى عبد لأنه هو الأول والآخر، فيعبد سبحانه وتعالى في كل زمان، ويقصد وجهه ويقصد سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم، ففي كل زمان يعبد الله سبحانه وتعالى. قال: الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو من علمه مكان، وهذا كلام دقيق، لا يخلو من علم الله مكان. فعلم الله سبحانه وتعالى قد أحاط سبحانه وتعالى الآفاق، فيعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ولا يخلو من علم الله سبحانه وتعالى مكان، ولا يزول من علم الله مكان، ولا يمكن أن يكون مكان لا يعلم به الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قدير، ومن لوازم قدرته أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: ولا يشغله شان عن شان سبحانه وتعالى، مع أنه عز وجل قال سبحانه وتعالى في آية قرآنية: كل يوم هو في شأن، لكنه لا يشغله سبحانه وتعالى شأن عن شأن. وذلك أن البشر قد ينشغلون بشيء، فإذا فحينما ينشغلون بهذا الشيء لا يمكن أن ينشغلوا أو أن يشتغلوا بشيء آخر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يشغله شأن عن شأنه سبحانه وتعالى، فكل شؤون العالم مطلع عليها الله سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر سبحانه وتعالى. وكل شأن من شؤون العالم وكل شأن من شؤون الخلق فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليها، ذلك لأنه عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي سبحانه وتعالى أوجدها من عدم وبرأها وذرأها وفطرها سبحانه وتعالى، فبالتأكيد وبالقطع لا يمكن أن يشغل سبحانه وتعالى بشيء عن شيء سبحانه وبحمده. ومما نبه عليه الفخر الرازي في تفسيره، والرازي من المعلوم أنه من أئمة الأشاعرة، لكن كلمته هذه تعتبر كلمة نفيسة، حيث ذكر أن من المعلوم أن كل من اشتغل بتدبير شيء فإنه لا يمكنه تدبير شيء آخر إلا الباري سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن. أما العقل فإذا تأمل المرء العاقل في هذه الآية يعلم أنه سبحانه وتعالى يدبر عالم الأجسام وعالم الأرواح، ويدبر الكبير وكما يدبر الصغير، فهنا لا يشغله شأن عن شأن ولا يمنعه تدبير عن تدبير، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي قدرته سبحانه وتعالى لا يعني يشبه سبحانه بحمده المحدثات والأشياء هذه التي تكون أيها الأحبة الأكارم من الأمور التي تكون من المخلوقات. نعم، وكما أن الله سبحانه وتعالى يدبر سبحانه وتعالى من فوق العرش إلى ما تحت الثرى بحيث لا يشغله شأن عن شأن، فكذلك يحاسب الخلق بحيث لا يشغله شأن عن شأن، بحيث لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. فكما أن الله سبحانه وتعالى يعني يحاسب الخلق ويخلق الخلق ويرزق الخلق ولا يشغله شأن عن شأن، فكل شيء في هذا الكون أيها الأحبة لا يمكن أن يخرج عن ملكوت الله سبحانه وتعالى وقدرته. قال جل عن الأشباه والأنداد. جل يعني عظم سبحانه وتعالى، عن الأشباه هنا أل يا إخواني في قوله الأشباه، هنا أل للجنس في الأشباه، وأل الجنسية كما يقول علماء اللغة تبطل معنى الجمعية، أل الجنسية تبطل معنى الجمعية، يعني معنى إذا كان سبحانه وتعالى مثلا، هنا نجد مثلا الأشباه، هنا يا أخواني الأكارم نجد أن الأشباه دون الثلاثة ممكن يكون شبيهين، فهل يمكن أن يكون الشبيهين يعني لا يعظم عنها سبحانه وتعالى أو لا يجل عنها سبحانه وتعالى؟ كلا. فهنا المقصود بذلك يا أخواني الأكارم أنه سبحانه وتعالى جل وعظم عن جنس الأشباه، فهو يعني الشبه وما زاد عن الواحد والمتعدد، فالله سبحانه وتعالى جل عن جنس الشبه سبحانه وتعالى، سواء أكان يعني أكانوا ثلاثة أو دون ذلك. أي نعم، ولذلك جل عن الأشباه والأنداد. والند يا أخواني هو يمكن أن يطلق على الضد، ويمكن أن يطلق على المثل، فيمكن أن يكون على المثل يعني المثير والنظير. نعم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فلا تجعلوا لله أندادا، وكذلك يمكن أن يطلق على الضد، يمكن أن يطلق على الضد، وهذا كذلك يعني لا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد له سبحانه وتعالى ما يقابله مطلقا، ما يقابله مطلقا. قال رحمه الله وتنزه عن الصاحبة والأولاد. نعم، فالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال الله عز وجل ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فالله سبحانه وتعالى منزه أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد، كما زعم كفار قريش أن الملائكة مثلا بنات الله، وكما زعم اليهود بأن عزير ابن الله، وكما زعم النصارى أن المسيح ابن الله، فقد تنزه الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك. قال ونفذ حكمه في جميع العباد. نفذ حكمه يعني مضى حكم الله سبحانه وتعالى في جميع العباد، نفذ حكمه مضى حكمه، وحكمه المقصود به هنا حكمه الكوني القدري في جميع العباد، يعني في جميع الخلق، فسواء أكان هذا العبد عبدا على يعني حب ورضا أو على كره وقسر وإجبار. نعم، فالله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الأكارم قهر العباد ونفذ حكمه فيهم ونفذ حكمه فيهم. ثم قال رحمه الله تعالى: لا تمثله العقول بالتفكير. لا يمكن أن تمثل العقول يعني كنه الله وكيفية الله وحقيقة الله بالتفكير. لماذا؟ لأنها أيها الأحبة قاصرة، فالعقول قاصرة، العقول قاصرة، لا يمكن أن تدرك معنى كنه الله سبحانه وتعالى وكيفية الله سبحانه وتعالى، لأن الكن والكيفية يا أخواني الأكارم هذه مما يعني تخفى عنا، مما تخفى عنا. ومن القواعد التي يذكرها علماء الإسلام أن إدراك العقل محدود، فنحن لا ندرك ولا نتصور من أمور دنيوية، فكيف نتصور بالأمور الغيبية؟ كيف يمكن أن نتصور في هذه الأمور الغيبية ونحن لا نتصور حتى الأمور الدنيوية؟ يغيب عنا فيها الكثير والكثير من علمنا، من علمنا. وبناء على ذلك فنحن أيها الأحبة الأكارم نقول: سمعنا وأطعنا، آمنا بذلك وصدقنا، ولا نزيد على ما أراد الله سبحانه وتعالى، وإنما نؤمن بهذا الإيمان الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ومما ينسب لعلي بن أبي طالب والله سبحانه وتعالى أعلم بدقة هذا الكلام أنه قال: كيفية المرء ليس المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار ذي القدم؟ هو الذي أنشأ الأشياء مبتدعا، فكيف يدركه مستحدث النسم؟ فالله سبحانه وتعالى يا أخوان الأكارم يعني حقيقة لا يمكن لأحد أن يحيط بعلمه وبكنه وبكيفيته سبحانه وتعالى، لأن المرء إذا ما كان يعرف أصلا كنهه وكيفيته ولا يدركها، فكيف بكيفية الله سبحانه وتعالى عز وجل؟ فكيف بكيفية الله سبحانه وتعالى عز وجل؟ ولذلك نقف عند ذلك. فالعقول قاصرة، العقول قاصرة ولا تعرف من ذلك أيها الأحبة الأكارم إلا ما أخبرها الله سبحانه وتعالى عنه. ما أخبرها الله سبحانه وتعالى عنه هي التي تعرفها. نعم، قال: ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. طبعا يا أخواني التوهم هو قوة من شأنها إدراك الجزئيات، توهم قوة من شأنها إدراك الجزئيات، والتوهم يعني قد يكون بهذه الطريقة التي أسفتها لكم قبل قليل، إما أنها قوة من شأنها إدراك الجزئيات، وإما أنه يكون على قبيل الظن أو على قبيل التخرص، لكن بهذه الطريقة كذلك لا يمكن حتى القلوب أن تتصور، يعني أن تتخيل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الشيء لا يمكن أن يعلم ولا يدرك ولا يطاق، حيث أن الله سبحانه وتعالى فطر القلوب سبحانه وتعالى على عبادته لا على التفكير في كنهه وكيفيته، فحتى لو فكرت وحتى لو تخيلت وحتى لو تصورت فإنها لن تصل إلى نتيجة. وهذا يقطع كل مجال لما يريده بعض الناس لأن يفكر ويفكر 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 ويضيع عليه الوقت كاملا، وهو يبقى يفكر ويفكر ويتخيل ويتصور ويقوم كما يظن بعضهم بإجراء دراسات وأعمال تجريبية وأشياء، حتى يعني يزعم بأنه يريد أن يصل إلى يعني كنه الله، فهذا في الحقيقة لن يستطيع ذلك، سيهلك وسيموت وسيفنى ولا يعرف شيئا من ذلك. فالواجب عليه أن يصرف جهده لعبادة الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك له أن يستزيد إيمانا ويستزيد علما ويستزيد تقوى ويستزيد بما أراد الله سبحانه وتعالى منه أن يستزيد منه، لكن لا يخرج عن نطاق ونواميس الكون التي هي مضطردة وخلقها الله سبحانه وتعالى لكي يعيش المرء على سننها وعلى قوانينها، فلا يستطيع أن يخرق يعني نواميس الكون ولا هذه الأشياء، لأنه محجوب عنها، حتى ولو أراد أن يكشف هذا الستر الذي حجبه الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في هذا المتن ناقلا ما قاله الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى أحبتي في الله لا يوجد أحد مثله، لا يوجد أحد مثله. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس هنا تنفي، كمثله هنا الكاف يا إخواني للتأكيد. ليس كمثله هنا الكاف للتأكيد، وبعض أهل العلم يقول الكاف هنا بمعنى مثل، فيكون هذا معناه ليس مثله شيء، فيكون هذا يعني كما يقول بعضهم من باب المبالغة، من باب المبالغة. أي نعم. فبناء على ذلك أحبتي في الله، بناء على ذلك يكون الله سبحانه وتعالى لا يوجد مثيل له، لا يوجد مثيل له. وبهذا جاءت أيها الأحبة الأكارم القواعد القرآنية في كتاب الله سبحانه وتعالى، لما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو لما قال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولم يكن له كفوا أحد، ولله المثل الأعلى، هل تعلم له سميا. أي نعم، هذه يا أخواني الأكارم تدل فعلا على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل، ليس له نظير، ليس له كفؤ، ليس له مشابه، ليس له ند، ليس له سبحانه وتعالى يعني مثل، ليس له يا أخواني الأكارم سمي يستحق هذا الوصف. لذلك الله سبحانه وتعالى ليس مثله شيء. قال وهو السميع البصير، في ذلك إثبات لصفة السمع والبصر، إثبات لصفة السمع والبصر. وهذا أيها الأحبة الأكارم فيه دلالة على قضية النفي والإثبات، النفي والإثبات. فهنا نجد أن النفي نفيا هنا يا أخوان الأكارم نفيا مجملا، وأن الإثبات هنا كذلك إثبات مفصل. وبهذا أتت طريقة أهل السنة والجماعة. فطريقة أهل السنة والجماعة أيها الأحبة الأكارم أن الإثبات يكون إثباتا مفصلا، وأن النفي يكون نفيا مجملا. هكذا هي الطريقة التي تكون فيها من الدقة، فيها من الدقة أن الإثبات مفصل وأن النفي مجمل، وأن كذلك كل إثبات يتضمن نفي ضده. حينما تثبت أن الله سبحانه وتعالى سميع، هذا معناه ماذا أيها الأحبة الأكارم؟ أي أن هذا ينفي ضد السمع، وهو عدم السمع. أن الله سبحانه وتعالى بصير، هذا أيها الأحبة يتضمن نفي أن الله سبحانه وتعالى لا يبصر، وهكذا. فكل إثبات يتضمن نفي ضده، وكل إثبات في سنتنا فإنه إثبات مفصل، والنفي نفي مجمل. نعم. طيب، قد نجد بعض الآيات، نجد بعض الآيات يكون فيها مثلا يا إخوان الأكارم نفي، ف يعني مثلا مثل قضية مثلا ليس كمثله شيء، مثل ولم يكن له كفوا أحد، مثل هل تعلم له سميا، مثل حديث أبي موسى الأشعري إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. نعم، فهذا أيها الأحبة الأكارم يعني يكون مثلا من قبيل النفي: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كذلك مثلا ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. أي نعم، فيكون هذا من قبيل النفي. لكن كل هذا يا إخوان الأكارم ليس في الحقيقة كمسألة الإثبات، لأنه ذكر بعض المعاصرين خاصة من الأشاعرة المعاصرين مثل سعيد فودة وغيره، أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا مثلا ما يصرح بأن طريقة السلف في وصف الله في حالة الإثبات إثبات الصفات على وجه التفصيل، وأما في حالة التنزيه فهي الاقتصار على النفي المجمل. أي نعم. فيأتي الدكتور سعيد فودة هداه الله ويقول بأن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له غاية من هذا، أن له غاية من هذا، وأن ابن تيمية رحمه الله تعالى غايته من هذا أنه يريد أن يثبت التجسيم لله سبحانه وتعالى، ويدعي عليه دعاوى لم يفهمها الدكتور سعيد فودة، لم يفهمها الدكتور سعيد فودة. فالحقيقة أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يا إخواني الأكارم مثله مثل من سبقه من سلف هذه الأمة، يقولون بأن الإثبات، فعلا الإثبات في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير جدا جدا جدا، يعني لا نريد أن نقول لا حصر له، لكن هو كثير للغاية. لكن مسائل النفي، لما نقول نحن النفي نفي مجمل، لا يعني هذا عدم النفي، وإنما نقول يوجد نفي في القرآن، لكن النفي مجمل ليس بكثرة التفصيل الذي نراه ونجده في مسائل الإثبات. فمسائل الإثبات تفصيلية، تفصيلية وكثيرة وتوضيحية، وفيها من مسائل التفسير في مسائل الإثبات. لكن النفي في الغالب هو مجمل، حتى لو استطعنا أن نعد 10 آيات، 12 آية، 20 آية، لا، لكن لا تكون هي في الحقيقة كمسائل الإثبات. لذلك فرق بين مسائل الإثبات الذي يقوم على سنة التفصيل، ومسائل النفي الذي يكون على سنة الإجمال. أي نعم. فهو لما يأتي يقول مثلا أن الله عز وجل يقول لم يلد ولم يولد، أو يقول الله سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، أو يقول مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم يا إخوان الأكارم، نقول نعم أن هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام دقيق. فعلا الله عز وجل نفى عن نفسه أشياء، لكن هذا النفي أيها الأحبة الأكارم أتى في وارد من تهم به الله سبحانه وتعالى فنفاه. يعني مثلا نسبوا له الصاحبة فنفى عن نفسه الصاحبة، نسبوا له الولد فنفى عن نفسه الولد، أثبتوا لله الصاحبة فنفى عن نفسه الصاحبة، أثبتوا لله الولد فنفى عن نفسه الولد، قال بعضهم أن الله سبحانه وتعالى يعني يتعب، فقال الله عز وجل وما مسنا من لغوب. فسبب نفي الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو ما يأتي به بعض أهل الانحراف في وصف الله سبحانه وتعالى بشيء لم يكن لائقا به، فينفي الله سبحانه وتعالى هذا الأمر سبحانه وتعالى، ينفي الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فاليهود والمشركون نسبوا لله سبحانه وتعالى الولد، فيرد الله سبحانه وتعالى عليهم وينفي هذه الصفة بعينها. وبهذه الطريقة يا أيها الأحبة الأكارم تثبت الـ يعني القضية بكل وضوح. لكن هل لا يوجد نفي، يعني لا يوجد، يعني يا أخواني الأكارم أحيانا بعض الـ يعني الأشياء التي تكون في القرآن الكريم مما فيها نفي؟ نقول توجد، ولكنها قليلة. والقواعد يا إخواني الأكارم لما تطلق القواعد بهذه الطريقة، نقول مثلا أن الإثبات مفصل وأن النفي مجمل، هذه القواعد يا إخواني الأكارم هي قواعد نستطيع أن نقول أنها أغلبية، أكثرية، قواعد يعني خلينا نقول هي الأصل، لكن قد تخرج عنها أشياء لأسباب ولاعتبارات معينة، لأسباب ولاعتبارات معينة. وبهذه أيها الأحبة ننتبه إلى هذا الجانب المهم الذي نريد أن نعرفه. إذن ليس كمثله شيء، هنا يا أخوان نفي مجمل، هنا نفي مجمل، وهو السميع البصير هنا أصل للإثبات، والإثبات في كتاب الله سبحانه وتعالى إثبات مفصل. وقال الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، السميع يا أخواني له معنيان، إما أنه المجيب كقول الله عز وجل إن ربي لسميع الدعاء، وإما أن السميع معناه إدراك المسموعات كقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى. نعم، لله عز وجل أسماء تليق به سبحانه وتعالى، وأسماؤه سبحانه وتعالى لا حصر لها ولا عد. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى من أحصاها يعني من حفظها وعدها وقام بحقها من آثار، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى مما ييسر الله عز وجل الدخول إلى الجنة. لكن أسماء الله عز وجل أكثر من 99، كما جاء في الحديث الذي عند الإمام أحمد: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله سبحانه وتعالى لا حصر لها ولا عد. وكلمة الأسماء الحسنى وردت في القرآن الكريم يعني بهذا اللفظ الأسماء الحسنى 4 مرات. نعم، وأسماء الله سبحانه وتعالى يا إخواني هي أعلام وأوصاف، هي أعلام وأوصاف، فهو علم على الله عز وجل ووصف له سبحانه وتعالى. نعم، فالوصف يشتق من هذا الاسم بخلاف البشر، فأسماء البشر أعلام عليهم، فربما يكون الشخص اسمه كريم لكنه بخيل، أو شخص اسمه صالح لكنه طالح، كما قال أحدهم: هو طالح لا صالح، لكنهم غلطوا فلم يضعوا العصا في رأسه. فقد يكون صالح وهو ليس صالح، كريم وهو ليس بكريم بل بخيل، مثلا شجاع لكنه جبان، وهكذا. لكن الله سبحانه وتعالى أسماؤه أعلام وأوصاف، إذا سبحانه وتعالى سمي باسم فإن اسمه سبحانه وتعالى يعني نجد أن الصفة لائقة به سبحانه وتعالى، فهو السميع يسمع، البصير يبصر، يعني وإلى غير ذلك من الأسماء الحسنى الثابتة له عز وجل. قال: والصفات العلى. والصفات العلى. طيب، طبعا يا أخوان الأكارم، بالنسبة لتعيين أسماء الله الحسنى ليس في ذلك يعني تعيين حقيقة دقيق أو ثابت، والحديث اللي في ذلك فيها ضعف، ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، باتفاق أهل المعرفة يعني بذلك، باتفاق أهل المعرفة بذلك. أي نعم، فأسماء الله سبحانه وتعالى 99، لكن تحديد 99 بدقة ما هي جاءت في ذلك أحاديث، لكن هذه الأحاديث ضعيفة. فلكن من يعني من الأسماء 99، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نكون فعلا ممن أحصاها وممن عرفها. فهذا الحديث: إن لله 99 اسما، مما أذكر أنه في البخاري وهو حديث صحيح، لكن تعيين هذه الأسماء وذكرها جاء في بعض السنن، لكن في ذلك الأحاديث فيها ضعف. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يوفق إلى أن يحصيها وأن يعدها وأن يذكرها وأن يقوم بمقتضاها وبآثارها حتى يكون من أهل الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا قال هنا: والصفات العلى. الصفات العلى يا أخوان الأكارم صفات الله سبحانه وتعالى بذات يعني بذاتها صفات على، فهي أيها الأحبة الأكارم صفات ذات علو، وله الصفات الكاملة اللائقة به سبحانه وتعالى. فصفات الله سبحانه وتعالى لائقة به، وكل صفة من صفات الكمال فهو أولى بها سبحانه وتعالى، وكل صفة من صفات النقص فهو منزه عنها سبحانه وتعالى، فهو منزه عنها سبحانه وتعالى. وأذكر أيها الأحبة الأكارم أن أحد المنحرفين في مسائل الاعتقاد عندنا في ديارنا المقدسية زعم أنه لا يمكن أن يعني يطلق على الله سبحانه وتعالى بأن له صفات، وأنكر هذا اللفظ الذي درج عليه علماء الإسلام، حتى أنه يعني قال بأن من أطلق على الله سبحانه وتعالى بأن له صفات، هكذا زعم هذا الرجل، قال فهو والعياذ بالله يعني قد أبدع أو قد ابتدع وأحدث في دين الله، وقال أن الصفات هي بدعة ابتدعها علماء الكلام، وأنها من إحداث العلماء، وأن من أطلق على أن لله سبحانه وتعالى صفات فهو شتم الله والعياذ بالله، وأنه هو والعياذ بالله كلب أو حمار، هكذا يزعم. يعني من قال أن لله عز وجل صفات قال فإنه كلب أو حمار. والحقيقة يا أخوان الأكارم أن هذا الكلام تافه وساقط في الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك الصحابي الجليل حينما كان يقرأ سورة الإخلاص، وكان يحب أن يقرأها في كل ركعة. حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. لما رجعوا ذكروا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء صنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله سبحانه وتعالى يحبه. وهذا الحديث حديث صحيح أيها الأحبة الأكارم، هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من أهل العلم. فانظروا إلى هذا الحديث وما فيه من يعني دقة في اللفظ، حيث قال لأنها صفة الرحمن، يعني أن هذه السورة فيها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. وأقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابي على هذا، وقال أخبروه بأن الله سبحانه وتعالى يحبه. أي نعم، لأن الصفة أيها الأحبة الأكارم يعني فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية أو اختيارية، فهذه كلها لائقة بالله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك أيها الأحبة الأكارم، لا يعني يلتفت إلى يعني قول هذا الرجل الدعي المتعالم الذي لا يعرف يعني حقيقة كلام العلماء رحمة الله تعالى عليهم. وأما ما زعمه بأن ابن حزم رحمه الله تعالى يعني أنكر هذه يعني الكلمة صفة الله عز وجل، فنقول أن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أخطأ في ذلك، وابن حزم رحمه الله تعالى يعني لما أعلى هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وقال بأن في سنده سعيد بن أبي هلال وزعم أنه ضعيف، نقول أن ابن حزم متأخر عن أهل العلم الذين تكلموا في سعيد بن أبي هلال وهو أحد رواة الحديث، لأنه ابن حزم توفي في القرن الخامس الهجري، يعني تقريبا سنة 456 للهجرة، وكثير من العلماء المتقدمين الذين عرفوا حال سعيد بن أبي هلال أكثر من ابن حزم ولم يقولوا فيه ما قال ابن حزم. ومن المعلوم كذلك أن ابن حزم في تضعيفه وتجهيله للرجال لا يغتر بكلامه، يعني حينما يتحدث عنهم هو متسرع في الحكم على الرجال كما هو معلوم، حتى أن ابن حزم جهل بعض الأئمة. ثم بعد البحث والاستقصاء والتفتيش عن حال سعيد بن أبي هلال نجد أنه ثقة ثبت، ولم نجد من حكم بضعفه أصلا. يعني الإمام بن سعد وثقه، وابن خزيمة والدارقطني وابن عبد البر وابن حبان، حتى الإمام أحمد قال لا بأس به، وأبو حاتم قال لا بأس به، وابن رجب وثقه. وكذلك يعني صفة الرحمن هذا الحديث يا أخوان لم يتعقب أحد من أهل العلم يعني هذا الحديث، بل تواتروا جميعا على تصحيحه. ونجد ابن رجب ذكر هذا الحديث، والذهبي وغيرهم من أهل العلم. فبناء على ذلك أيها الأحبة الأكارم نجد أن تضعيف ابن حزم لهذا الحديث تضعيف كذلك لا اعتبار به، بل أن ابن حزم نفسه الذي تكلم في هذا الحديث المذكور سابقا أثبت لفظ الصفات في موضعين صريحين أيها الأحبة الأكارم في بعض كتبه. يعني ابن حزم رحمه الله قال مثلا لا يجوز القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده، بل ذلك بدعة. نجده نفسه رحمه الله تعالى، طبعا هذا الكلام أين ذكره؟ لما قال ابن حزم لا يجوز القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده بل ذلك بدعة منكرة، نجد أن ابن حزم رحمه الله تعالى قال هذا الكلام في كتابه يعني الفصل في الملل والنحل، لكن نجده في كتابه الأخلاق والسير، كتابه الأخلاق والسير أو ما يسمى بمداوات النفوس، يقول وقف العلم عند الجهل بصفات الباري سبحانه وتعالى. هذا في كتابه مداواة النفوس أو الأخلاق والسير. وكذلك قال في موضع آخر: وكلام الله تعالى صفة قديمة من صفاته، ولا توجد صفاته إلا به ولا تبين منه، إلى آخر ما قال، بغض النظر عن كلامه الأخير هذا، لكن ذكر هذا كذلك ابن حزم في هذا النقل الثاني في كتابه الأصول والفروع. فإذا نجد حتى ابن حزم رحمة الله تعالى عليه يعني ذكر كلمة يعني الصفة. إذا أحبتي في الله، ما زعمه هذا الشخص ليس دقيقا، وإنما فالله سبحانه وتعالى له أسماء سبحانه وتعالى عز وجل، وله صفات لله سبحانه وتعالى أسماء، ولله سبحانه وتعالى صفات تليق به سبحانه وتعالى. ودعوى أن يعني مثلا أن الصفة معناها بأنها يعني أنها تقال في شيء يعني يقرن بأنه افتراء أو كذب بزعمه أن الله سبحانه وتعالى لما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولذلك يعني لما يكون المرء يقول أن لله عز وجل صفة، فالصفة هي من التقريب، والتقريب من الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا كما يزعم هذا الشخص، نقول هذا يا أخواني كلامه كلام باطل، لأن تعريف الصفة والوصف عند أهل اللغة واضح. أن يعني مثلا ذكر ابن فارس بأن الصفة الأمارة اللازمة للشيء، أو أن الصفة لفظ ينعت به الموصوف فيبين صفة من صفاته وحالة من حالاته، وهذا واضح يا أيها الأحبة الأكارم. نعم، لذلك نجد أن علماء اللغة يعني ما وجدوا أن هذا الكلام في نسبة الصفات لله عز وجل بأنها يعني معناها الافتراء عليه مطلقة، هذا الكلام يعني لم يقل به أحد من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، وهم أهل اللغة ممن هم يعلمون معاني الكلمات والدلالات التي فيها. طيب، أحببت أن أقول هذا أيها الأحبة الأكارم، لأن يعني قضية الحقيقة الصفات هي التي أكثر ما يخوض بها الناس. إذن لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وطبعا الصفة ما دل على معنى قائم بالذات، نعم فقط، فهي لا تدل على الذات بخلاف الأسماء تدل على الذات وعلى الصفة. إذن الصفة هي ما يدل على المعنى القائم بالذات فقط، هي لا تدل على الذات، لكن نجد أن الأسماء تدل على الذات وتدل على الصفة. ثم استدل على ذلك بقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وسنتحدث عن هذا بإذن الله عز وجل لاحقا حينما نصل إلى مسألة الاستواء. ثم قال رحمه الله: أحاط بكل شيء علما، وهذا ذكرنا دليل قبل قليل، قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، يعني غلب كل مخلوق وذل له كل مخلوق، نعم عزة وحكمة، فلأن الله سبحانه وتعالى عزيز، فإنه سبحانه وتعالى يقهر خلقه سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكمهم سبحانه وتعالى. قال: ووسع كل شيء رحمة وعلما، نعم، قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، نعم، فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، فهذا من وصفه سبحانه وتعالى. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. إذن هنا كذلك مسألة يا أخواني إيش؟ مسألة الصفة، فالله سبحانه وتعالى يوصف بما يصف به نفسه سبحانه وتعالى. كيف نعرف صفات الله سبحانه وتعالى؟ نحن لا نأتي بها يا أخواني من كيسنا ولا من جيبنا ولا من بيوتنا، وإنما نأتي بها من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات من كتابه أو لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. طب كيف نثبت لله عز وجل الصفة؟ ما هي الأشياء التي يمكن أن نثبت فيها الصفة لله سبحانه وتعالى؟ هذه الأشياء يا أخواني، أولا إما أن يكون ذلك بالتصريح بها وتكون مصدر، مثل القوة، فنقول مثلا قال الله عز وجل ذو القوة المتين، فإذا الله سبحانه وتعالى قوي، إذا نثبت لله الصفة إما بالتصريح بها فيكون هذا مصدر، مثل القوة ذو القوة المتين، أو أن يكون هذا بأن يتضمن الاسم لها، يعني مثلا السميع البصير، فالله سبحانه وتعالى يسمع، الله سبحانه وتعالى يبصر، له صفة السمع وله صفة البصر سبحانه وتعالى، يرى سبحانه وتعالى ويسمع سبحانه وتعالى. إذن هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة التصريح بفعل أو وصف دال على ذلك، مثل مثلا ينزل ربنا إلى السماء، مثل الرحمن على العرش استوى، هذه يا أخواني تصريح بفعل أو وصف يدل على هذه الصفة. فصفته هنا نجد صفة الاستواء في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، صفة النزول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر ينزل ربنا. نعم، إذن يا إخواني الأكارم نجد هذه القاعدة المهمة. القاعدة المهمة تقول أن الأسماء أساس للصفات. اثنين، أن الصفات تشتق من الأسماء. ثلاثة، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. أربعة، أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات. أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات. فنحن نجد مثلا صفة الصانع، نعم، أو ما نخبر به عن الله عز وجل بأنه هو الصانع، كما جاء عند الإمام بن حبان إن الله صانع كل صانع وصنعته، هذا ذكره الإمام بن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه. فإذا هذه القواعد الأربع يا إخواني التي يمكن أن تكون مشكلة من قاعدة واحدة كلية تفيدنا كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى في فهم ما يتعلق بالاسم والصفة والخبر عن الله سبحانه وتعالى طبعا يا إخواني الأكارم، صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال، كما ذكرنا لكم قبل قليل، صفات الله صفات كمال، ولا يتطرق إلى صفة نقص مطلقا لله سبحانه وتعالى. نعم، والصفات لله سبحانه وتعالى هنالك صفات له سبحانه وتعالى يعني ذاتية خاصة به سبحانه وتعالى لازمة، وهنالك صفات اختيارية يقوم بها سبحانه وتعالى ويفعلها سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء، متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. نعم، قال رحمه الله تعالى وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. هنا يا أخواني الأكارم نجد أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى انتقل إلى قضية مهمة بعدما يعني ذكر المقدمة النفيسة التي كتبها رحمة الله تعالى عليه. تكلم هنا في التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، تسليم وقبول لآيات وأحاديث الصفات. فهنا يقول كل ما يأتي في القرآن، كل ما جاء في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا نقطة مهمة جدا، مسألة الصحة، أن يكون هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول من صفات الرحمن وجب الإيمان به، يجب الإيمان بذلك، الإيمان وهو التصديق الجازم والحكم الذهني على أن هذا الأمر أيها الأحبة الأكارم ثابت قطعي لا شك فيه، ثابت قطعي لا شك فيه، لا يعتريه الشك ولا يعتريه مين ولا يعتريه ريب مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الأكارم لا يمكن أن يكون محلا للشك، لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى محلا للشك، فيأتي أحد فيشك في الله سبحانه وتعالى. هذا أيها الأحبة الأكارم لا يمكن مطلقا أن يعني أن يقف عليه مسلم أو أن يكون مسلم بهذه الحالة. طيب، ولذلك قال: كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، آمنا به، سمعنا وأطعنا، كل من عند ربنا. هكذا أيها الأحبة الأكارم، لا يمكن لنا أن نأتي فنعتبر هذه الأشياء أشياء عبارة عن معرض للشك أو معرض للظن أو معرض للاختبار. كلا، وإنما هي أشياء أيها الأحبة الأكارم مجالها التصديق التام والتسليم والقبول، سمعنا وأطعنا، كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من الله البلاغ، وعلى الرسول البيان، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. وتلقيه بالتسليم والقبول، نعم، لأن ضد القبول الاستكبار، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فينبغي علينا أن لا نستكبر، وينبغي علينا أن ننقاد. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، سمعنا وأطعنا. هكذا أيها الأحبة المسلم يتعامل مع ما جاء في القرآن الكريم أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفات الرحمن سبحانه وتعالى. قال: وترك التعرض له بالرد، بالرد، أن يردها، أن يردها، كما نقل عن بعض أهل البدع: تمنيت أن الرحمن على العرش استوى، وهي كلمة استوى، وددت لو حككتها من القرآن الكريم، ونقل هذا عن بعض أهل البدع. أي نعم، أو نقل عن بعضهم أنه كان والعياذ بالله من شدة معارضته لعلو الله سبحانه وتعالى على عرشه أنه بدلا من أن يقول سبحان ربي الأعلى يقول سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله، وغير ذلك. هذه أخواني أشياء فيها من الفجاجة والرد والاعتراض على ما في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالرد. أي نعم، الرد، ويكون ذلك الرد يا أخواني بالجهد كذلك، بالجهد، بالجهد كذلك. أي نعم، أو يكون الرد بالإعراض عن ذلك. أي نعم، ولذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته قال: فالجهد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني. يعني ما هو نصيب النص القرآني في صفات الله عز وجل عند الجاني، عند هذا الذي يتعامل مع هذه النصوص التي أتت في الصفات بطريقة يعني بطريقة التعامل الباطل؟ ما هي الطريقة؟ يقول ابن القيم: إما أن يكون ذلك جحدا، إما أن يجحدها، وإما أن يعرض عنها، وإما أن يقول بتأويلها. والتأويل طبعا المقصود بذلك التأويل الفاسد، لأن التأويل السليم ما في هنالك أصلا إشكال عليه. أو التجهيل، أنه يجعل هذه الآيات يعني غير واضحة، ولا لا ينتبه إلى معناها، ولا تعرف معناها. أي نعم، فيقول هذا حظ النص عند الجاني، نصيب النص عند الجاني. لكن عند المسلم الرباني يختلف الحال، بل الإيمان المطلق والتسليم التام والقبول الكامل والانقياد التام لله سبحانه وتعالى، ومعرفة أن هذه الصفات ثابتة له سبحانه وتعالى. يا أخواني الأكارم، نحن لم ننسب هذه الصفات إلى الله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسنا، لأن لو نسبناها إلى الله عز وجل من تلقاء أنفسنا لكذبنا عليه. هل يمكن يا أخواني، واعذروني على هذا الكلام، هل يمكن أن نقول أن لله مثلا، سامحوني، أنف، أو أن لله عز وجل لسان؟ نحن نتحرج ونخشى على ألسنتنا حينما نقول هذا الكلام في حق الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأشياء يا أخواني الأكارم لا يمكن أولا أن نفكر فيها، ولا يمكن أن نصف الله بها، لأن الله لم يصف نفسه بها. فنحن لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. لكن حينما قال الله عز وجل ولتصنع على عيني، وحينما قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وحينما قال الله عز وجل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فنحن نقول الله ينزل وأن لله وجه وأن لله يدين، بل يداه مبسوطتان. فنحن نصف الله عز وجل بذلك، هو الذي سبحانه وتعالى تحدث عن ذلك. لو أنه ما تحدث عن ذلك ما وصفنا الله عز وجل بهذا، لأنه لا يحق لنا أن نتكلم على الله وأن نفتري على الله وأن نفتئت على الله وأن نقول على الله عز وجل بلا علم. هو الذي قال ذلك، وهي أشياء متعلقة به سبحانه وتعالى، وهي من المسائل المتعلقة بالإلهيات. ولا يمكن لنا أيها الأحبة الأكارم أن نتكلم في الله عز وجل وهو من الغيب الذي لا نشاهده ولا ندركه سبحانه وتعالى إلا بما يخبرنا الله عز وجل عنه. وبهذه الطريقة نحن نقول لكل من حاول أن يرمينا بشبهة أننا نجسم أو أننا نشبه أو أننا نمثل، نقول هذه الأشياء نحن لم نقلها من تلقاء أنفسنا، الله عز وجل هو الذي قالها ونؤمن بها، نعم، ولا نؤولها تأويلا فاسدا كما تؤولونها فتقولون اليد النعمة أو القدرة أو القوة، ولا نجهلها فنعتبر أنه ليس لها معاني، بل نؤمن بها ونعلم أن لها حقيقة، ونعلم أن للذي حقيقة وأنها صفة حقيقية لائقة بالله سبحانه وتعالى، لكن كيفيتها لا ندركها، نعم لا ندركها ولا نعرفها. ولكن لا يمكن أن نقرأ بل يداه مبسوطتان ونظن أنها كالطلاسم أو الأشياء التي لا نعرفها، فمعنى ذلك أن كتاب الله عز وجل محشو بكثير من الطلاسم والأشياء التي لا نعرفها وهي متعلقة به سبحانه وتعالى. فنقع أيها الأحبة الأكارم في جعل القرآن الكريم مما هو يلبس علينا أمر ديننا ويجعل الأمور في ديننا مشتبهة علينا ومشكلة علينا، فنصل إلى درجة أننا نقرأ القرآن قراءة الأميين الذين لا يعرفون معناه، وهذا غلط. ليست هذه طريقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، وإن كان قد وقع في ذلك بعض الفضلاء من الناس وقع في تأويلها بسبب أنه يريد أن ينزه الله عز وجل أن يكون محلا للحوادث، أو أن يكون الله سبحانه وتعالى طبعا كما يدعونهم، أو أن هذه الأشياء مثلا التي يوصف الله سبحانه وتعالى بها من باب التنزيه أن تشبه صفاته صفاتنا. ونحن نقول الله عز وجل لا يشبهنا، ونحن لا نشبه الله سبحانه وتعالى، ولله سبحانه وتعالى صفاته اللائقة الخاصة به سبحانه وبحمده، فنؤمن بها ونعرفها. فلذلك نحن لا نرد هذه الصفات أيها الأحبة، نحن لا نرد هذه الصفات، ولا يمكن مطلقا أن نجعل هذه الصفات محل التكذيب والإنكار، أن يأتي أحد فيقول ليس لله عز وجل يد سبحانه وتعالى، أي نعم، أو أن يأتي أحد فيؤولها تفسيرا باطلا أو غير صحيح، أي نعم، أو أن يأتي فيشبه ويثبت مشابه لله عز وجل في الأشياء التي يختص الله سبحانه وتعالى بها، لأن ذلك أيها الأحبة يعني فيه إثبات نقص لله عز وجل. حينما نشبه الخالق بالمخلوق فكأننا نحن يعني نجعل الله عز وجل محل للنقص، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الصلبان، كلا ولا نخليه عن أوصافنا، إن المعطل عابد الأوثان. فنحن لا نشبه ولا نرد ولا نتأول تأويلا فاسدا ولا نمثل، لا نثبت مماثل لله سبحانه وتعالى لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقوقه، ونعلم أن هذا أيها الأحبة فيه من الشرك الصراح والكفر البواح، ولذلك ندرك بأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يوجد لله عز وجل مثيل مطلقا، لأن التمثيل يقتضي المساواة وليس لله مساواة، ولا يوجد لله سبحانه وتعالى شبيه، لأنه إن كان هنالك يعني وجه شبه أغلبي بين الخالق وبين غيره ف فيكون هذا كذلك أيها الأحبة الأكارم مما يعني يكون افتراء على الله سبحانه وتعالى. فليس لله شبيه ولا مثيل ولا ند ولا ضد ولا كفؤ ولا سمي، فالله سبحانه وتعالى غني عن ذلك مطلقا، فالله عز وجل غني عن ذلك مطلقا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك، يعني ما أشكل من هذه الصفات وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هنا يا أخواني الأكارم نجد أن الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى وقع في التفويض. وطبعا بعض الناس من الشراح ممن يعني قرأت لهم حاولوا أن يعني يقولوا أن هذا ليس مراد ابن قدامة رحمه الله، فيقولون أن ابن قدامة يقصد وترك التعرض لمعناه يعني لمعنى الكيفية، وهذا بصراحة تحميل للكلام ما لا يحتمل. فابن قدامة واضح، ابن قدامة واضح، وفي أن المراد عنده هنا وجب إثباته لفظا، يعني ما أشكل من صفات الله عز وجل وجب إثباته لفظا يعني وترك التعرض لمعناه، يعني ترك التعرض لمعنى اللفظ. أي نعم. فبعض الناس يقول إنه هذا المقصود وترك التعرض لمعناه يعني ترك التعرض لكيفية للكلام على كيفية الله أو على كنه الله أو على حقيقة الله، ومن باب الاعتذار للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله. وبعضهم يقول وترك التعرض لمعناه يعني أن نترك التعرض لمعنى ما ذكره بعضهم في معاني في حق الله ليست صحيحة، حينما يتكلم على الله بالكلام الباطل. وأنا أقول ليس هذا مراد ابن قدامة رحمه الله، ليس هذا مراد ابن قدامة رحمه الله تعالى، بل مراده في ذلك ما كان سائرا وشائعا في عصره من يعني القول بالتفويض. القول بالتفويض، والمقصود بالتفويض هنا يا أخواني تفويض المعنى، المقصود بالتفويض هنا تفويض المعنى. نعم. فهذه يا أخوة أيها الأحبة الأكارم كلمة غير سليمة وغير دقيقة، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن موضوع التفويض ونبين خطأ هذا الشيء. طبعا قد يأتي بعض الناس فيقول لماذا لم يعني تجعل كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى على معنى التفويض بمعنى التفويض الكيفية وليس بمعنى تفويض يعني المعنى. نقول لأنه لا يصح لنا أيها الأحبة الأكارم أن نحمل كلام العلماء شيئا هم بأنفسهم لا يلتزمونه ولا يعني لا يتفقون فيه. فابن قدامة رحمه الله تعالى حقيقة حينما نجد ويعني كلامه واضح أنه يريد بذلك التفويض، والكلمة واضحة، يقول لك هنا واضح الكلمة، يريد أنه إذا أشكل شيء عليك من الصفات فإنه يجب إثبات هذا الأمر لفظا وترك التعرض لمعنى، يعني ترك التعرض لمعنى هذا اللفظ. لا يمكن لنا أن يا أخوان الأكارم أن نقول لا يريد الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى غير هذا المراد، لا، هذا هو مراد ابن قدامة رحمه الله. نعم. قد يأتي بعضهم فيقول لكن ابن قدامة رحمه الله يعني جاء في بعض المواطن فيعني خالف طريقة أهل التفويض في كتابه هذا. فنقول نعم يمكن أن يكون هذا موجود، يمكن أن يكون هذا موجود أنه فعلا خالف بشكل عام المنظور الشامل لأهل التفويض، حيث أنه أثبت أشياء وأثبت معانيها. نعم لا شك في ذلك. لكن هنا إيش قال؟ قال إنه إذا أشكل شيء عليك، إذا أشكل شيء عليك فأثبته لفظا واترك التعرض لمعناه. لكن تلك الأشياء لم يرى ابن قدامة رحمه الله أنها مما أشكلت، فلذلك هو أثبتها بلفظها وتعرض لمعناها بالمعنى الذي يفهمه العرب يعني من قراءتهم أو استماعهم لما جاء من نصوص ومن نصوص آيات وأحاديث الصفات أو من أنصاص آيات وأحاديث الصفات. لكن حينما نقول أن ابن قدامة رحمه الله تعالى أراد بذلك فعلا معنى التفويض، نحن لا نحمل كلامه ما لا يحتمل. يعني كتاب مثلا تحريم النظر في علم الكلام أو كتاب ذم التأويل، بل حتى كتاب روضة الناظر فيه دلالة على أنه يرى التفويض، يرى التفويض، تفويض المعنى، وجعل ما أشكل من ذلك هو من قبيل المتشابه، وهذه من الأشياء التي وقع فيها ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر. يعني جعل آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتشابه، وجعل أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، وجعلها بمنزلة الحروف المقطعة كاف هاء عين صاد. هل تستطيع أن تعرف معناها؟ لا تستطيع. فهو كذلك جعل هذه الأشياء التي أشكلت من آيات ونصوص الصفات، جعلها من إيش؟ جعلها من قبيل الحروف المقطعة التي نفوض معناها إلى الله سبحانه وتعالى، وجعلها من الأشياء المتشابهة التي لا يعلم تأويلها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، جعل في كتابه روضة الناظر هذا آيات وأحد الصفات من المتشابهات. قد يأتي بعض الناس فيقول روضة الناظر هو مختصر للمستصفى للغزالي، فنقول نعم هو 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 مختصر للمستصفى للغزالي على الصحيح، لكن ابن قدامة رحمه الله كان معلوم أنه كان يخالف الغزالي، وكان يرجح وكان يصحح. وأذكر أن هنالك رسالة دكتوراه في الآراء والمواقف التي خالف فيها ابن قدامة رحمه الله الغزالي، أظنها للدكتور عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي. فكان ابن قدامة رحمه الله يصحح ويرجح، وكان يختلف أحيانا مع الغزالي رحمة الله تعالى عليه. أي نعم، فلذلك هو بذاته كان يقول بأن يعني آيات الصفات وأحاديث الصفات من أنصاص هذه الآيات والأحاديث، هي مما يعني مما تكون من قبيل المتشابه، من قبيل المتشابه. وهو جعلها بهذه يعني الطريقة، وجعلها بمعنى الحروف المقطعة. نعم، يعني حتى في كتاب ذم التأويل جعل إن المتشابه يعني في قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، جعل إن من المتشابهات آيات الصفات. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، ليس من المناسب أن يعني حقيقة أن نقول لا، ابن قدامة يريد بذلك المعنى المقصود معنى الكيفية، أو أن ابن قدامة رحمه الله يعني يقصد ترك التعرض لمعناه، يعني ترك التعرض للمعنى الباطل الذي يقول به أهل الانحراف. نعم، ممكن يحتمل هذا، لأن ابن قدامة رحمه الله رد على أهل التأويل وهو اختلف معهم في الطريقة، لكن هل هذه هي طريقته بمعنى أنه ينفي الكيفية فقط، أو أنه كذلك ينفي المعنى؟ لا، هو ينفي المعنى كذلك، ويجعل آيات وأحاديث الصفات مما أشكل من قبيل المتشابه. وهذا ليس هو فقط الذي قام يعني به، هو فالسيوطي في الإتقان والزركشي في البرهان جعلوا صفات الله من قبيل المتشابه، وجعلوا المتشابه إما أن يكون مراده التفويض الذي سار عليه ابن قدامة مثلا، أو التأويل قد سار عليه كذلك بعض أهل العلم، على رأيهم في يعني منظومة يقوم بها الأشاعرة في الشرح، وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أوله ورم تنزيها إما بالتفويض وإما بالتأويل، وجعلوا أن هذه الآيات والأحاديث والصفات من المتشابه التي استأثر الله سبحانه وتعالى بها. والحقيقة أيها الأحبة الأكارم، أن آيات وأحاديث الصفات ليست من المتشابهات، هذا الرد، أن آيات وأحاديث الصفات ليست من المتشابهات، بل نحن نؤمن بها لفظا ونؤمن بها معنا، كما قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وكما جاءت المناظرة إسحاق بن راهوية لما حدث بأحاديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعني أمام ابن طاهر أمير خراسان، وقال هذه الأحاديث التي يعني جاءت ومما تحلل بها الفروج، وبها يعني نزوج، وبها نطلق، ونعتبرها من أحاديث الآحاد، من أخبار الآحاد، ونأخذ بها، ولماذا لا نأخذ بهذه الأحاديث الأخرى التي تكون هي من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي أحاديث صحيحة ثابتة عن الله سبحانه، عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الآحاد؟ فما الذي يجعل أحاديث الآحاد مثلا تفترق عن الأحاديث في العقيدة عن الأحاديث الأحاد التي تكون في مسائل إقامة الحدود وإراقة الدماء. أي نعم. فلذلك يعني هذه الأحاديث وهذه الآيات ليست من المتشابهات. وأما ما جاء من الأحاديث من أخبار الأحاد فهي مجالها مجال التصديق إذا ثبت الحديث. فجماهير أهل العلم على أن خبر الأحاد يفيد العلم ويحتج به في العقيدة، وبعضهم قال أنه يفيد يعني الظن ويحتج به في العقيدة كابن عبد البر رحمه الله تعالى. أما قول المتكلمين بأنهم يقولون لا يفيد العلم ولا يحتج به في العقيدة فهذا الكلام غير دقيق، فهذا الكلام يعني غير دقيق. وأما معنى أن القرآن فيه محكم متشابه، نعم القرآن فيه محكم وفيه متشابه. الله سبحانه وتعالى قال ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهنا محكم مبين واضح. وقال سبحانه وتعالى يعني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فجعل الله سبحانه وتعالى كذلك القرآن متشابها، وذلك معنى أنه يشبه بعضه بعضا، فهذا أمر وهذا أمر وهذا خبر وهذا خبر. وهنالك من القرآن الكريم منه آيات محكمات، يعني منه ما هو واضح ومنه ما هو متشابه، ومنه ما هو متشابه بمعنى أنه يشتبه على الناس، يعني يشتبه بعضه على الناس ولا يشتبه على آخرين. والحقيقة أن ما اشتبه على بعض الناس أولئك من ظن أن آيات وأحاديث الصفات من المتشابهات ليست مشتبهة بفضل الله سبحانه وتعالى على أيها الأحبة الأكارم من سار على ما كان عليه الصحابة والتابعون من فهم الآيات والأحاديث وفهم معانيها، فهم الآيات والأحاديث وفهم معانيها. نعم. وبناء على ذلك إخواني الأكارم نجد أنه اعتبر الإمام القدامى رحمه الله تعالى أن إثباتها لفظا وترك التعرض لمعناها هو الطريقة الصحيحة. والذي يبدو لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن العصر الذي كان فيه الإمام ابن قدامى رحمه الله تعالى كذلك كان يعني عصرا شديدا، حيث أن ذلك العصر كان يرمى كل رجل يعني على معتقد الحنابلة ب يعني الحقيقة في بالتجسيم، حتى أن عبد الغني بن المقدسي رحمه الله صاحب كتاب الأحكام الكبرى والصغرى المتوفى سنة 600 للهجرة، كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه يعني تكلم عن يعني سيرة الإمام القدامى رحمه الله تعالى، وأنه نشر في عصره أحاديث النزول والصفات فقاموا عليه ورموه بالتسييم، فكان الإمام القدامى رحمه الله يداري الناس في ذلك العصر لا كما كان يداريهم عبد الغني المقدسي. فلعل الإمام القدامى رحمه الله تعالى كذلك كان عصره يعني فيه من يعني الشدة على كل من يعني ينتسب ويتحدث بالطريقة التي كانت هي السائدة في مسألة التفويض أو في التأويل. ابن قدامة رحمه الله ذم التأويل لكنه سار على طريقة أهل التفويض في مسألة آيات وأحاديث الصفات، في مسألة آيات وأحاديث الصفات. وهذا هو الأقرب في يعني حقيقة شرح كلامه رحمة الله تعالى عليه. وإن كنا سنبين في إن شاء الله في الدروس القادمة أن منهج التفويض كذلك هو منهج خاطئ، أن منهج التفويض هو منهج خاطئ. نعم. قال رحمه الله تعالى وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. نعم يعني نرد العلم هذه الآيات والأحاديث من الصفات إلى قائلها وهو الله، ونجعل عهدتها على ناقلها اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهنا نجد أن ابن قدامة رحمه الله تعالى كذلك ذم طريقة المتأولين لما حصل من الأشياء التي هي من المتشابهة. فدل هذا على أمرين، أو دل هذا على ثلاثة أمور: على أن ابن قدامة قال بطريقة التفويض، ثانيا أنه ذم أهل التأويل وجعل من قال بآيات وأحد الصفات بأنها فيها تأويل أنهم من أهل الذم، والنقطة الثالثة جعل آيات وأحاديث الصفات من قبيل المتشابه، ولذلك قال: وقال في ذم مبتغي التأويل المتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، يعني لأنهم زاغوا والعياذ بالله وتأولوا كلام الله على غير ما أراد سبحانه وتعالى، فلذلك كانوا عرضة للذم، وأنهم يريدون الفتنة، فحجبهم الله عز وجل عن كل ما أملوه وكل ما أرادوه، وقطع أطماعهم عن كل ما قصدوه. نعم، يقول سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. طبعا يا أخواني، العلماء في يعني القراءة اختلفوا أين يقف؟ هل يقف عند قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، أو يقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به؟ الحقيقة اختيار السلف الوقوف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهم جمهورهم، وقول الإمام بن جرير رحمه الله تعالى، وقول مالك وغيره من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. إذن هنا طريقة التأويل كذلك هي طريقة مذمومة، وطريقة التأويل يا أخواني ذمها كثير من العلماء، حتى من علماء الأشاعرة. يعني أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى أول مثلا حديث إن الله يضع قدمه في النار، وفي رواية رجله في النار، نعم، وتقول النار قط، وفي رواية يضع الجبار قدمه. فهؤلاء المؤولة قالوا أن الجبار هو أحد الملائكة اسمه الجبار، ويضع الله جبار وطاغوت من الأرض، فتقول النار قط قد امتلأت. وهذا الكلام أوله بالمعالي الجويني، لكن بعد ذلك رجع عن التأويل للتفويض. نعم، وفي رسالته النظامية، أن يعني في رجوعه عن طريقة التأويل، أنه قال: إني رأيت أو اطلعت فرأيت السلف مطبقين على عدم التأويل مع كثرة اهتمامه بفروع الشريعة، فلما رأيت أنهم قد يعني نثروا دين الشريعة كاملا، وأنهم أكثر منا اهتماما بفروع الشريعة وأصولها، ورأيتهم مطبقين على عدم التأويل، علمت أن التأويل غير الحق فتركت التأويل. إذن هنا يا إخوان نجد إيش؟ ذم لأهل التأويل من كلام من كان منهم، وهو الجويني. إذن هنا يا إخواني نعرف طريقة التأويل أنها طريقة إيش؟ طريقة خاطئة، وأنها طريقة منحرفة عن جادة الصواب، طريقة خاطئة وطريقة منحرفة عن جادة الصواب، ولذلك يعني ذمها الجويني رحمه الله تعالى، وذمها كذلك الإمام ابن قدامة وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. لعلنا نقف إلى هذا الحد، سائل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في لقاء الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.